أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألا، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نواصل المسيرة حول القواعد التي تضبط تفسير القرآن الكريم أو مفاتيح تدبر القرآن الكريم. نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان، وأن يسلمنا إلى رمضان، وأن يتسلمه الله عز وجل منا متقبلا، اللهم أمين. فأحببت أن يكون قبل رمضان عن مفاتيح عامة تضبط لك وأنت تقرأ القرآن الكريم، تضبط لك تدبر، كيف تتدبر مع القرآن الكريم. وهذا العام إن شاء الله تعالى، يعني حصريا إن قدر الله عز وجل لنا رمضان، سيكون لنا في رمضان هذا العام وقفات مع القرآن فقط إن شاء الله تعالى. وسأحاول بقدر المستطاع أن أقف على آية ستؤثر فيك إن شاء الله تعالى، أو آية أثرت بالفعل، أو آية استوقفتك، أو آية قرأتها وهذه الآية يعني عشت بها فترة من الوقت أو برهة من الوقت. فسأحاول بقدر المستطاع أن أجمع لك هذا إن شاء الله تعالى في رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى، إن قدر الله عز وجل لنا. لكن أريدك أن يعني يكون معك مفتاح لتدبر القرآن الكريم خصوصا، وإن الجميع في رمضان يقبل على القرآن الكريم، وأنا لا أريدك أن تكون في رمضان هذا إن القرآن ده إن أنت مجرد إنك بتقرأ وبتختم، ختمت مرة واثنين وثلاثة واربعة، لكن أنا أريدك أن يكون لك وقفة مع القرآن الكريم، وقفة مع القرآن الكريم تحدد بها مسار حياتك، وقفة مع القرآن الكريم لتنجح في حياتك من خلال إنك تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل رسم طريق، هذا الطريق نهايته إن شاء الله تعالى من وصل من سار فيه نهاية الجنة، فعليك أن تسلك هذا الطريق، وإنك الطريق ده يعني ليكن أمامك وليكن هو نهجك في هذه الحياة الدنيا التي تحياها، وإنك اعلم تمام العلم. لو أنك تخلفت عن هذا الطريق لا يمكن أبدا أن تصل إلى الغاية. الطريق إلى الجنة واحد بس سليم، الطريق إلى الجنة واحد، إذا أنت سلكت طريقا غيره لا يمكن أبدا أن تصل. الطريق الذي رسمه الله أقصر طريق وأسهل طريق وأيسر طريق، ولا شك إن طريق الله عز وجل الذي رسمه من خلال الإيه؟ القرآن. وربنا رسم الطريق ده ليك إزاي؟ قال الله وهديناه النجدين، يعني بين لك الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. هذا الطريق، هذا الصراط المستقيم الذي تقرأه في سورة الفاتحة، الله وضح معالمه في القرآن، ما سبكش كده وخلاص، إنما قال لك إحنا بندعي اهدنا الصراط المستقيم. أين هذا الصراط المستقيم؟ هو في هذا الكتاب الكريم، سيوضح لك معالمه، سيذكر لك يعني قصص للذين مشوا من قبلك، في ناس مشت من قبلك ووصلت، ربنا قص عليك قصصا في القرآن الكريم، وفي ناس حبوا يسلكوا طريق الفهلوة وإن يسلكوا طريق غير الطريق الذي رسمه الله، وربنا قال لك أنا هقول لك على قصتهم برضو وبين لك طريق الهالكين. يبقى أنت لابد أن يكون عندك هذه العقلية وأنت تقرأ وتتدبر القرآن الكريم. ابن الجوزي رحمه الله تعالى ألف كتابا اسمه تلبيس إبليس، أكيد كلكم عارفينه صح؟ ولا ما فيش حد عارف الكتاب ده؟ معروف جدا جدا جدا، لكن من منكم قرأه؟ قرأته يا شيخ محمد؟ هتلاقي من كل من تلبيسات إبليس على القراء سليم، تلبيسات إبليس على القراء، يقول لك إن إبليس بيشغل الأمة بكسرة القراءة قصرت الايه القراءة عن التدبر والعمل. يقول لك انا عايز اختم كذا ختمة في رمضان. يا عم طب ما ليكن لك في الختمة دي اختم، انا عايزك تختم زي ما انت عاوز، بس ياكن لك ختمة في تدبر. او يا سيدي ما تخليهاش ختمة، ليكن لك في الجزء اللي انت بتقرأه آية توقفك، آية واحدة بس، آية احنا عايزين آية في كل جزء كده، تلاقي تنقي آية، آية وقفتني الآية دي مش ما تقدرش تتجاوزها. لكن إبليس يقطع عليك الحتة دي، يقولك اقرأ بس اقرأ، أهم حاجة تجمع حسنات في رمضان، أهم حاجة تجمع حسنات كتير، فيلهيك بالقراءة وكسرتها ويبين لك طبعا إن فيها أجر. هو إبليس غبي إنه يبين لك فيها أجر ويقول لك أه ده ألف لام ميم بـ30 حسن، وإحنا عاوزين نجمع أكبر قدر من الحسنات. أما يلهيك عن مسألة التدبر اللي انت بقى ما انتش فاهم حاجة معينة، وهي اني انا حينما اقرأ القرآن الكريم اقول زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، لا اقول الف لام ميم ايه ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف، صح؟ والحسنة بعشر امثلة كما تعلمون، يعني الف لام ميم فيها 30 حسن، 30 حسن، والله يضاعف لمن يشاء. طيب انا بقى هقرأ الف لام ميم مرة واحدة بس، وهفضل ساعة أحاول أفهم لماذا أتى الله بها، ما قدرتش أوصل. يعني أنا حاولت قعدت ساعة أفكر هو ليه ربنا قال ألف لام ميم ومعناها إيه، قعدت أفكر في الموضوع ده كتير، ساعة اتنين تلاتة، هذه الساعة الاتنين تلاتة دول وما وصلتش لأي حاجة، إيه الأجر بتاعي؟ سليم اقوى من عباده ان انت في الساعتين دول يا شيخ فوز لو هتقرا على السريع هتقرا كم جزء؟ معايا انا بياخدوا الجزء تلت ساعه لو اقرا على السريع. سليم ثلث ساعه هقرا اربع اجزاء، اربع اجزاء، اربع اجزاء خليها نص ساعه، هقرا اربع اجزاء في الساعتين اللي انا قعدت فيهم دول ايه اتدبر، هقرا فيهم أربع أجزاء من القرآن الكريم، وليكن الجزء يحتوي على مليون حسن.
أربع مليون.
سليم خدت كم حسنة؟
أربع مليون.
أربع مليون حسن، صح؟ في ساعتين. لو أنك تدبرت لتحصلت على أجر أكثر من أجر الأربع مليون ده، أضعاف أضعاف. سليم كأنك الوقت اللي أنت بتقضيه ده، وأنت أشوف أنا بقول لك أنت ما وصلتش لحاجة، ده أنا فضلت أفكر وفي الآخر دماغي اتقفلت وما قدرتش، لكن هذا الوقت بقى في ميزان الحسنات ثقيل جدا عند الله سبحانه وتعالى. يا ترى تؤلوا قد إيه؟ تؤلوا قد أربع مليون حسنة؟ ولا تؤلوا قد إن أنا صائم قائم؟ ولا تؤلوا إن أنا عمال يعني عمال أذكر ربنا سبحانه وتعالى؟ ولا تؤلوا أي ثقل لا يعلمه إلا الله؟ فكلما خطر ببالك ثواب فثقل هذه الساعات التي قضيتها عشان تفهم فيها كتاب ربنا أثقل من الايه أو أكبر مما خطر ببالك، فاضرب رقم مليار حسنة فما خطر ببالك الله أكرم من ذلك. عرفت بقى الشيطان بيقطع عليك فين؟ عرفت الشيطان يلهيك في رمضان إن كسرت التلاوة عن كسرت عن أن يكون لك ورد للتدبر. وسمة المسلمين النهاردة كده، تجد كثير من المسلمين مهتم جدا 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 انه يعمل ايه يقرأ، يقول لك انا ليه ان شاء الله كل شهر ختمة. طيب هو القرآن ده أثر فيك ايه؟ لا انا بقرأ بقرأ حسنات، لا انا عايز القرآن اللي هو اللي انت بتدعي بيه ان ربنا يهديك به الصراط المستقيم، يهديك الصراط المستقيم، انا عايزك تفهم الصراط المستقيم ده معالمه ايه وطريقه فين وامشي ليه ازاي وامشي ليه قد ايه، وهل امشي مسرع ولا امشي بطيء، كل ده موجود يا جماعه في القران الكريم. لكن لو احسننا تدبر القران الكريم فهمنا. فانا بديك بعض الاشياء اللي هي هتفتح لك الباب عشان تتدبر ان شاء الله تعالى القران الكريم، وانك تبقى في رمضان ده ذهنك بقى متجه الى هذا الاتجاه، ذهن ساقط يعرف ازاي يتاثر من القران وإزاي يفهم مراد الله سبحانه وتعالى. وإزاي إنه يبقى في خسارة عظيمة لو فات المعنى ده.
في وقفة لطيفة إن شاء الله تعجبكم يعني. عايز تقل ده كمان زيادة اختار الوقت في جوف الليل.
تعال بقى ما احنا لسه جايين اهو يا عم الحاج محمد. بص خليك معاه بس. من مفاتيح تدبر القرآن اختار أفضل الأوقات. سليم ستأتي. لكن تعال بقى ناخد واحدة واحدة بقى. أول مفتاح أن تستشعر عظمة منزلي وأنك تخاطبه به. أنت واخد بالك الكلام ده؟ استشعار عظمة اللي منزل هذا الكتاب، وإنك أنت لما تقرأ القرآن الكريم أنت بتخاطب الله عز وجل بهذا القرآن الكريم. كان أحد مشايخنا يعلمنا يقول وأنت تقرأ القرآن اوعى يكون همتك ان فلان ولا علان اللي يسمعك، انما اجعل همتك ان الله هو الذي يستلم منك القرآن، هو بياخذ منك. سليم. فاستشعار هذا المعنى يولد عندك ان القرآن ده عظيم، ان انا مش بقرأ عشان عبد الله ولا بقرأ عشان الشيخ محمد، لا ده انا بقرأه، ده اللي بياخذ مني القرآن هو الله، اللي بيستلم مني الحروف والله والألفاظ والله والتدبر والله والخشية هو الله سبحانه وتعالى. فاستحضار مثل هذا المعنى يولد عندي إيه؟ خوف وحب واحترام ووجل وهيبة لهذا القرآن الكريم. إن أنا مش بكلم شخص عادي، إن اللي بياخد مني يا جماعة النهاردة لو الناس المهندسين ولا الناس اللي أصحاب الأعمال لما يجي يسلم شغل للمدير بتاعه بأي طريق يسلمه، مش بيستف الدنيا، يقعد يحلتف لك في الورق ويعمل لك ويحطه لك مش عارف أكلاسيه ومش عارف وإيه وإيه وإيه، وشغلانة طويلة قوي. ليه؟ علشان عاوز يرفع بهذا العمل إيه؟ درجة عند مديره، صح؟ ولله المثل الأعلى. ده أنت المفروض إن أنت دلوقتي هتقرأ قل هو الله واحد، أنا عايزك ربنا ولا يستلمها منك، فكيف تجودها وتحسنها وتنمقها وكيف تصل بها إلى أعلى المراتب وإنت قلبك مستشعر المعاني اللي هي فيه، لأن ربنا هو اللي بيستلم منك، وإنت ترجو من هذه الآيات الصغيرة دي إنك تحصل بها على أعلى المراتب وأعلى الحسنات. إني رأيك سليم، إني رأيك. مش كلنا كده في الشغل بتاعنا، بشغلنا مش كله في الشغل بتاعه لما يجي كده يحب يظهر بأحسن المظاهر ويقول لك عشان أخذ حظوة عند المدير ولا كذا وكذا، عشان أخذ بها مرتبة أترقى بها ولا حاجة. ونفس القصة يا جماعة في مسألة القرآن الكريم، استشعار عظمة منزله وأنك تخاطبه به وأنه هو الذي يستلم منك القرآن الكريم. اثنين، المفتاح الثاني، تخيل أنك تقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي كده بالليل، لقى واحد من الصحابة بيقرأ القرآن الكريم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد كده يسمع له شوية، ولما أصبح في الصباح قال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال له على فكرة أنا كنت معد قدام البيت بتاعك وسمعت إيه؟ وسمعتك تقرأ القرآن الكريم. فالنبي هو الراجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله لو علمت أنك تسمعه لحبرته لك تحذيرا. سليم، كنت جودته لك تجويدا وزينته لك تزيينا ورتلته لك ترتيلا وأتقنته لك إتقانا. فأنا عايزك تتخيل هذا المعنى، إن الرسول بيسمعك، وأدام صلى الله عليه وسلم يسمع منك هذا القرآن الكريم، فلا بد أنك تستشعر تحبره تحبيرا وترتله ترتيلا وتجوده تجويدا. يا جماعة الذين يجلسون أمامي الآن كسر، من منهم يستطيع أن يقرأ القرآن الكريم بالترتيل زي ما النبي كان بيقرأه على الصحابة والصحابة قرأوا على النبي كده؟ إلا قليل النادر. أنا شفت مرة من المرات كنت في مسجد في مصر الجديدة، كان رجل كان دائم القرآن يقرأ في القرآن الكريم دائم، يعني أحيانا أنا ما أقدرش أقرأ زيه حقيقة، يعني كان يجي من صلاة الظهر يمكن قبل صلاة الظهر بشوية يفتح المسجد ويفضل قاعد ماسك، ما تلاقوش إلا كده قاعد ماسك القرآن الكريم لغاية صلاة العصر، يروح يتغدى او يفطر ولا ما اعرفش هما بيفطروا امتى ولا يتغدى امتى, او يروح البيت بتاعه ويروح بقى يعني قليلا وياتي المسجد مره اخرى, يفضل ماسك المصحف لغايه المغرب, وشوفوا بقى يمسك المصحف من المغرب الى العشاء, وبعد العشاء يصلي العشاء ويصلي كذا ركعه, وبعد كده يطلع يروح المسجد, ويجي قبل صلاه الفجر يفضل يقرا لغايه الصبح. شوف بقى قراءه كثيره جدا. فمره من المرات قلت ايه, انا هعمل مقرا في المسجد ده, هعمل مقرا في هذا المسجد عشان اشوف. انا كان غايتي ان انا اعمل مقرا للتدبر حقيقه يعني. فقلت ايه, تدبر مع ان انا اعلم الناس الايه التجويد. فدعيت بقى قلت لهم يا جماعه احنا ان شاء الله بكره هنعمل مقرا. فالناس قعدت وكان من بينهم هذا الرجل, هو في نظري كبير جدا, فلما قرأ القرآن صغر في نظري.
لا إله إلا الله,
مفيش حرف يقرأ صحيح ولا كلمة تقرأ صحيح, والشيطان ملبس عليه الحتة دي,
كسرت القراءة,
كسرت القراءة عن طلب تجويده. ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ورتل القرآن ترتيلا, ما قالوش اقرأ وخلاص, قال له درات, أنا عايزك تجود وتزين وتحسن القرآن تحسينا. نعصي يقول لك ما أزن لنبي قط في حسن الصوت إلا في قراءة القرآن الكريم, إن يجمل صوته بالقرآن الكريم. فبعض الناس للأسف الشديد عند هذا المعنى, ما عندوش إن هو يروح يسلك كده للشيخ, أنا عايز أتعلم آية واحدة بس كل يوم هتوصل, لأن أنت بعد شهر هتقرأ سليم 100% بفضل الله عز وجل. لكن همتنا لم تصرف إلى هذا, همتنا لم تصرف إلى هذا المعنى. كنت مرة من المرات بقرأ أحد الشباب, كنا عاملين مقرأ في مسجد أنس بن مالك هنا, بقرأ أحد الشباب فقرأ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتزروها كالمعلقة.
المعلق
أقول له يا ابني معلقة إيه يا ابني, ده حتى يزعلوا منه. لكن هو كده فتزروها كالمعلقة, لأنه هي فعلا صورتها في المصحف كالمعلقة لو أنت قرأتها صورة اللفظ. فغياب مسألة أنك تستشعر معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنت بتقرأ عليه ولابد أن تحبره تحبيرا, ديت مسألة في غاية الأهمية, أن احنا نصل بالقرآن إلى أن نجوده ونحسنه. ثلاثة من المفاتيح, الملائكة تسمع لقراءتك, مش أنا اللي بسمع ده, الملائكة بتسمع. الملائكة أول يقول لك الملائكة إن لله ملائكة طوافة بتطوف في الشوارع, إذا وجدوا ذكر لله سبحانه وتعالى جلسوا يسمعون الذكر, أو قراءة القرآن جلسوا يسمعون القرآن الكريم. فتخيل أنت لما قاعد في بيتك في الدندن بالقرآن الكريم, أنت تستشعر إن الملائكة من حولك جاءوا يسمعوا لك. وفي الحديث الصحيح الصحابي سيدنا أسيد بن حضير, مش قال للنبي صلى الله عليه وسلم, قال له أنا شفت الليلة حاجة غريبة, قال له إيه أنت شفت إيه, قال له يا رسول الله أنا كنت رابط الفرس بتاعي بره وأقعد أقرأ القرآن في أمان الله, الفرس أقرأ القرآن الفرس يهيد ويبدأ يعني يضطرب ويعاوز يكسر الدنيا, أسكت يسكت أقرأ يهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له آه ده كان في ملائكة بتسمع لك, والفرس ده كان شايفها سليم الفرس ده, فالفرس مش طايق, مش قادر يتحمل الملائكة الكثير اللي جايين يسمعوا لك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له بقى, قال له لو فضلت تقرأ القرآن الكريم لسلمت عليهم في الصباح. سليم قال له لو فضلت تقرأ القرآن الكريم لصافحتك الملائكة في الصباح. إذن مثل هذه المعاني لابد أنها تكون حاضرة في ذهنك, أن الملائكة بتسمع لقراءتي, تسمع لقراءتي وأنا أقرأ القرآن الكريم. المفتاح الرابع, الآيات لك. كنت مرة برضو بصلي بالناس في صلاة التراويح, وست بعتت لي ورقة كده من الناس اللي كانوا بيصلوا ورانا, ها يا عم الشيخ أنت كل ما تمر على آيات فيها نار تعيط يا عمي, إيه امشي شوية يا بتقول لي كده. سليم كتبت لي هذه الورقه, تقول انت كل ما تمر على ايه تقعد تعيط فيها, الموضوع ده مش لينا, امشي شويه وبعيط عند الجنه. سليم استشعار ان الايات مش ليك مخلينا عندنا ايه؟ نوم في العسل. سليم، نوم في العسل، الايات ليك. وربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن اي شيء يبقى لابد ان تعرف ان الايه دي رساله من الله ليك، مش للي جنبيك. ما تفكرش ان هي نزلت في ابو جهل وابو لهب ومش ليك انت، لا ده ليك انت برضه. فلابد انك تتدبر مثل هذا المعنى، الايات كلها رساله من الله عز وجل لك. وانا بقرا في صلاه العشاء استوقفني معنى وانا بقرا، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. ايه اللي صد الناس دي عن دين الله؟ دنيا. يقول بعد ما نزل العذاب كأن ولا حاجه حصل، ولا دنيا تحصلوا عليه. فين الدنيا اللي كانوا بيحاربوا عشانها ديت؟ وفين الدنيا اللي كذبوا بسببها الرسل؟ كأن لم يغنوا فيها، كأن ما لهمش أثر. سليم، كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. نزل الآية دي عليك. أنا إيه اللي صدني عن القرآن؟ أو إيه اللي صدني عن الذكر؟ أو إيه اللي صدني عن الصلاة أو الصوم؟ أو إيه اللي صدني عن دين ربنا؟ شوية شغل كأن لم يغنوا فيها، هترحل وكأن مالكش أثر. كان لم يغنوا فيها. سليم، بل لابد ان يكون ذهنك ان الايات كلها لك، جنه نار كلها لك. احد السلف يقول مثلت نفسي، بيقول انا بتخيل نفسي النار، لما اذا انا اننا داخل النار فاكل من زقومها واشرب مش عارف من كذا وحليبها والقصه دي كلها، وامثل نفسي في الجنه، امشي في رياضها واشرب من انهارها، فأقول لنفسي أي الطريقين تختاري؟ أنت عاوز أنهي واحدة فيهم؟ عايز تشرب زقوم وحميم وصقر وسعر والقصة دي كلها، ولا عايز تكوني في الجنة بين رياضها؟ بل آيات لك مش لحد تاني. خمسة من المفاتيح اختيار أفضل الأوقات. إحنا للأسف الشديد بنجعل الأوقات اللي هي ضيعة للقرآن. سليم، إنما لا، أوقات مخصصة عشان أقرأ القرآن الكريم مش موجودة في جدول أعمال. جدول أعمال في أوقات مخصصة، إن أنا أروح أقعد مع صاحبي في الوقت الفلاني على القهوة بس، أو أروح أزور فلان مش عارف إيه، أو هعمل كذا وعاد. لكن أين وقت القرآن؟ لا، ده مش على الطاولة، ده أنا أقرأ وأنا في المواصلات. سليم، أقرأ وأنا رايح وأنا جاي، لكن ملوش وقت. لا ملوش وقت. سليم، لكن هو كده بهذا الشكل وضاع عندنا القرآن الكريم، ما بقناش نقدر نتدبر.
افضل الاوقات يا سيدي.
سليم، المفروض انك تختار تختار الوقت الغالي جدا وتروح تقرا فيه، ليس شرط، ممكن تصلي فيه، لكن ليكن بعد صلاه الفجر مثلا، ليكن لك ترتيب ان انا بصحى بدري في صلاه الفجر، اصلي ركعتين واروح بدري المسجد بين الاذان والاقامه، افضل الاوقات واشرفها في إجابة الدعوات وكذا. فأنا أقعد أقرأ القرآن. أنا مش عايزك تكسب، ولكن أنا عايزك تقف مع القرآن الكريم. الآية دي هقف معاك، وليكن جنبيك بقى تفسير للقرآن الكريم، أو على موبايلك اللي مليان أغاني أو مليان حاجات ملهاش لازمة. سليم، لا، أنا عايز بقى في تفسير أنا منزله على التليفون، التفسير جنبي، أقرأ وأشوف الآية دي معناها إيه، وتثير في ذهنك أسئلة وراء أسئلة وراء أسئلة. كان أحد السلف يقول كده، إني أنا بعيش مع القرآن، عشت مع هذه الآية 10 سنين، والتاني يقول لك أنا عشت معها 20 سنة. وأنا شفت في زماننا ده واحد قال لي أنا عايش مع مراتي بآية، جزء من آية، وقال لي الجزء من الآية دي يا عم الشيخ كفيل بأنه ساعدني وساعد أولادي بهذا الجزء من الآية، ودلنا 20 سنة ما اختلفناش بسبب الآية دي. سليم، لا، قول الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، هي الحتة الصغيرة دي. قال لي أنا الآية دي لما جينا نحطها كده كقاعدة في البيت، ولا تنسوا الفضل بينكم، ارتحنا كلنا. فأنا ما انساش الخير اللي هي ممكن قدمته في يوم، وهي ما تنساش الخير اللي أنا قدمته في يوم، وأنا ما انساش الخير لابني يوما ما، وابني ما ينساش الخير لي يوما ما. قال لي مرتاحين جدا وعايشين سعداء 20 سنة بهذه الآية. سليم، وده فضل من الله سبحانه وتعالى. اختيار أفضل الأوقات، أحسنها، أشرفها عندك أنت، الوقت الغالي اختاره. وكان لنا احد مشايخنا في الازهر الشريف بيقول ان هو لما جاي يتجوز قال لمراته قبل ما ننام انت تقرأ صفحة وانا هقرأ صفحة. يعني هو يقرأ صفحة يسمعها لمراته, يعني خلاها تسمع صوته يعني, وهي تقرأ صفحة وتسمعها لمين؟ لزوجها. هما الاثنين يصححوا البعض, منه بيصححوا القراءة ومنه انه ختموا يومهم بايه؟ بصفحة من القراءة الكريم. قال لي انا متزوج الان, هذه لها 15 ولا مش عارف كم سنة, ساعتها كان بيقول 15 سنة, قال قاربت على الختمة 100. قال لي الموضوع ما بياخدش منا بتاعي دي 5 دقايق او اقل من 5 دقايق. بدل ما بقى قعد قبل ما ينام جاب في سيرة فلانة وعلانة وبنت مش عارف مين والقصة اللي احنا بنعرفها دي, لا ده قبل ما ينام تفتح يا بنت المصحف وهو فاتح المصحف يقرأ صفحة وهي تقرأ الصفحة, يقفل المصحف وينام. شوف الحياة السعيدة القريرة اللي ما فيهاش حتى لو فيها مشاكل. ما هو الناس ديت عندها مشاكل يا جماعة, أنا مش بحكي لك عن ناس بعيدة, الناس دي عندها مشاكل وعندها برضو شغل وعندها كل حاجة, لكن الناس ديت جعلت همتها إيه؟ شيء معاني الأمور مش أسافل الأمور. هتستفيدي لما أنت تتكلم مع زوجتك مثلا في غيبة ولا نميمة قبل أن تنام, حسيات, إنما ديت حسنات, وطبعا الأوقات مباركة يعني. سادسا, لا تمل من القرآن الكريم, ما تملش من القرآن سليم, لا تمل من القرآن الكريم, دائما داوم على المقراءة, دائما داوم ان ربنا ما فتحش دلوقتي هيفتح بعد شوي سليم. اليوم انا وقفت في الآية وما عرفتش, بكرة هيعترف بعده هتعرف, وهكذا. لا تمل من القرآن الكريم, ان الله لا يمل حتى
تمل.
انت تيجي ماسك القرآن كده يبدأ يقرأ اول صفحة وبعدين يلاقي نفسه ايه, مانيش قادر, قافل المصحف وراح يشوف حاله بقى. لا, ما تملش من القرآن, اقعد. وزي ما قلت لك الساعة دي بملايين الحسنات اللي انت مش مقدرها, مش لا تقدرها, ويقينا ستسعد بهذه اللحظات في قبرك, هتسعد بها اول الله اول فوق ما تتخيل. لا تمل من القرآن حتى يمل الله عز وجل منك. القرآن يقول لك, القرآن من عزته ان انت لو ما اقبلتش عليه كلك ما يديكش ابدا ولو جزء يسير منه. يقول لك لما تقبل على القرآن بكليته, يعني خلي همتك كلها القرآن الكريم وفرحان وسعيد من القصة دي, فربنا يقول لك لا, ده نفتح عليه, ربنا يفتح عليك الفتوحات بقى, الفتوحات اللي انت زي ما قلت لك ممكن لا تجدها. يقولوا يا جماعة إن من العلوم علوما لا تكون في الكتب, في علوم مش هتلاقيها في الكتب, مش ممكن تلاقيها في الكتب. قال لك منها ما لا يستفاد إلا من الفقر, ومنها ما لا يستفاد إلا من المرض, ومنها ما لا يستفاد إلا من الضيق, ومنها ما لا يستفاد إلا من الشدة, ومنها ما لا يستفاد إلا من الابتلاء. ففي علوم ربنا يفتح عليك مش هتلاقيها في الكتب. وانت مرة من المرات مع أحد مشايخنا بنتكلم في تفسير سورة الفاتح, فبقول له يا أخي والله أنا قرأت كتير جدا من سورة الفاتح, أنا عايز أعرف أنت جبت الكلام ده منين. والله العظيم يا جماعة كما أقول له, أنت جبت الكلام ده منين؟ أنا مش عارف, أنا ما قرأت في تفسير, قرأت في تفسير ابن كثير, وقرأت سورة الفاتحة كثير, وكانت مقررة علينا وإحنا في الأزهر الشريف في الثانوية, كانت مقررة علينا قرأتها ودرستها, لكن ما وجدتش المعاني اللي أنت بتقول عليها دي. فراح ضحك وقال لي, قال لي هو أنت ما عندكش حاجة اسمها فتح من الله؟
لا إله إلا الله.
قال لي صحيح مش هتلاقيها, مش هتلاقيها في الكتاب, لكن ما فيش حاجة اسمها فتح من الله عندك؟ طب إذن دي فتوحات بقى, فتوحات. زي ما الشيخ الشعراوي واحد مره من الأراد هو بيحكي بيقول ان انا وانا كنت بفسر صوت الاحزاب, واحد قال له يا عم الشيخ ما تحكي لنا الاحزاب دي عامله ازاي, القصه بتاعت الاحزاب دي ما تحكيها لنا ايه اللي حصل. فالشيخ الشعراوي قال له ان شاء الله الجمعه الجايه انا اتكلم لك عن الاحزاب. فالشيخ الشعراوي بيقول فروحت البيت فنمت فرايت ربنا سبحانه وتعالى صور لي الاحزاب, شاف الغزوة في المنام. فأنا لما كنت قاعد أسمع تفسير الغزوة دي منه قلت الله وكاب المعلومات دي فعلا ده حاجات دي يعني ما تجيش, يعني حاجات مش مذكورة اصلا في كتب التفسير ولا السير ولا التواريخ. جاب بال ان دي فتوحات من الله. واقرأ قول الله سبحانه وتعالى في قصة الخضر عليه السلام, يقول لك آتيناه رحمة من وعلمناه من لدنا. انا مش معلمه علم مش عندي اي حد, انا معلمه علم عند مين؟ من لدنا. فالعلم اللدني ده ما يجيش كده وخلاص, ده يجي انك فعلا عايز ايه, لا تمل من القرآن الكريم. سابعا فهم اسماء السور, واحنا كنا لنا لقاء في رمضان وكنا نتكلم على القصة دي. اي حد في الدنيا لما يجي يشرح موضوع بيحط له ايه؟ عنوان. العنوان هو في اسماء السور. ربنا سمى السورة دي بالاسم ده ليه؟ ايش معنى يعني الاسم ده؟ الاسم ده هو المفتاح اللي تقدر من خلال الاسم انك تقدر تخيم على السورة كلها وتفهمها. وزي ما انا حكيت لكم من لماذا البقرة سميت بالبقرة؟ سليم, ليش معنى سورة البقرة بالاخص يعني؟ عفوا, ايش معنى سورة البقرة بالاخص؟ ما ذكرش يعني, ما ذكر في السورة دي حيوانات كتير, ايش معنى البقرة؟
السمع.
القصة كلها يا جماعة دايرة حول قصة البقرة, كل الموضوع. وسورة البقرة من اكبر السور اللي في القرآن الكريم, ومع ذلك كل محورها داير حول البقرة, حول قصة البقرة. فافعلوا ما تؤمرون. سليم, مش هي دي قصة البقرة اصلا مخلصة كده؟ اذبحوا بقرة. قالوا له احنا عايزين نعرف مين اللي قتل. سيدنا موسى قال لهم خلاص ربنا بيقول لكم اذبحوا البقرة عشان تعرفوا مين اللي قتل, لا مش هنذبح البقرة. فضلت السورة تدور حوالين القصة دي. فافعلوا ما تؤمرون عشان تخلص. فإذن فهم أسماء السور دي مهمة جدا جدا جدا. وأنا بقول اللي يتحرم من القصة دي عمره ما هيفهم القرآن. أنا بقول كده, اللي يتحرم من فهم أسماء سور القرآن وليه سميت بهذا الاسم والمحاور اللي بتدور حولها, حرم فعلا من أن يفهم مجمل القرآن الكريم والمعنى العام له وفهم تصور كبير جدا للقرآن الكريم. فهم أسماء السور. ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا إن شاء الله تعالى, يعني بعد ما ربنا يمن علينا بالدكتوراه, لعل أكتب كتابا في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى, وأنا مصر على هذا بإذن الله عز وجل, فهم أسرار تسمية الله لهذه السورة بهذا الاسم. ثمانية من المفاتيح ربط السور مع بعضها مع بعض. اوعى تفكر ان ترتيب سور القرآن الكريم مترتب عشوائي, ابدا, مش دي تتحقق الجنب دي وخلاص. ده انت لو دققت النظر هتلاقي انا وانا بقرأ القرآن احيانا بلاقي ايات بعينها هي في السورة دي, هي في السورة دي. ايه رأيك بقى؟ ايات بعينها. بل انا بقول اني احيانا ربنا يفتح موضوع في السورة دي يكمله في السورة ليه؟ في السورة اللي بعديها. اذا فتح موضوع في السورة دي يكمله في السورة اللي بعديها مباشرة. هتلاقي في ترابط عجيب بين السور وبين بعضها البعض. وحتى اضرب لك مثال, كنا بنتكلم مع احد الشباب في سورة الاسراء. ربنا سبحانه وتعالى قال في ختام سورة الاسراء, وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صح, اقرأ بقى وصوت الكهف. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الله, مش هو كان بيتكلم في اخر السوره اللي فاتت عن الموضوع ده؟ او جاء كملوا هنا في هذه الايه. وان في سوره الاسراء بيتكلم عن قضيه البعث. قضيه الايه؟ البعث. كل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره. جاءت سوره الكهف كلها كامله علشان تقرر قضيه البعث. وان يقول لك انت مش متخيلها ليه؟ ليه مش متخيل قضيه البعث؟ يقول لك اصل ما فيش واحد يموت ويحيى. قال له طب انا هخليهم لك يموت ويحيى 309 سنه سليم ويحيي مرة أخرى. إذن هناك علاقة كبيرة جدا بين السور وما بين بعض البعض. وانت تقرأ حاول إن ذهنك ما يروحش. السورة دي فعلا المعنى ده ما هو ده موجود في الصورة دي، جاءت لتكملها وتضرب له مثال وتزينه عشان يثبت في دماغك. تاسعا التضرع والدعاء ان ربنا يفتح عليك في القرآن. وكان احنا شانا كان يعلمنا كده يقول لما تيجي تمسك القرآن قول اللهم افتح لي فتحا مباركا في القرآن الكريم. فلابد ان انت تستثمر بقى الدعوات الدعاء والتضرع الكثير، يا رب انا عايز افهم القرآن، فهمني اسرارك سرين، هذه اسرار الله سبحانه وتعالى، فهمني هذه الاسرار هذه الكنوز فهمني اياها. الدعاء والتضرع والتضرع بصدق، اغلبنا يدعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا يوسع رزقه ويستر اولاده، شيء جميل، لكن لتطلب سعة الرزق في القرآن. قول له ربنا عاوزك توسع رزقي في القرآن. انت ليه مهتم بالرزق الفلوس اللي هو هيضيع هيروح صح ولا لا؟ طب مش مهتم بالرزق بقى اللي هيدخل معاك قبر ليه؟ ده رزق هيدخل معاك القبر، انت محتاج في القبر زي ما انت محتاج في الدنيا ان انت يكون جيبك عمران سليم زي اول الشهر كده. انت محتاج في القبر انك تعمل ايه؟ ان يكون برضو كفنك عمران وكفنك يعمر بهذا القرآن الكريم. قل يا رب وسع رزقي في القرآن سليم، ان يوسع رزقك يفهمك فهم محدش فهمه ويربطك به ربط محدش مربوط به كذلك. تبقى الدعاء والتضرع بالقرآن الكريم. كان لنا احد بمناسبه الربط مع القران دي، كان لنا الشيخ انا اتعلم على يد شيخ، الشيخ ده كان بيقول الشيخ ده كان شديد جدا في القران الكريم، لما كان يشوف واحد بيغلط كان عنده مصيبه سودة. فراح مره لمامور المركز عندنا، المامور بتاع المركز قال له انا عايز ارخص سلاح. فالمأمور عارفه قال له يا عم الشيخ ده انت ترخص سلاح ليه؟ انت راجل بتاع القرآن. قال له عشان اي واحد يغلط في القرآن هتخ. حقيقي الشيخ سيدنا الشيخ احمد ربنا يحفظه كان يقول لي كان شيء عجب العجاب، كان لما يدخل ميتا يلاقي القارئ بيقرأ ويغلط كان بيتجسد قدام الناس، كان يقول دي كلام ربنا. هذا الشيخ فتحنا عليه بعد 8 سنوات قبره وجدناه كما هو ولا أي شيء تغير فيه حتى الكفى الأبيض. سبحان الله العظيم، الناس دي كانت بتغير على القرآن، كان عندها غير وسعة رزق في القرآن الكريم، ربنا وسع رزقه حتى في قبره. الدعاء والتضرع. أخيرا احتساب الأجر. الساعة اللي انت قضيتها دي هتحتسب أجرها عند الله، الساعة دي هي اللي هتفيدك هي اللي هتنجيك. احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ان انا أكون محتسب الأجر. يا رب الوقت اللي انا قضيته ده ليك سليم، قعدت وقت بقى نص ساعة ربع ساعة اقل اكتر القصة دي، يا رب ده وقتك بارك لي في هذا الوقت وافتح علي فيه واحتسب الاجر عند الله. ربنا شايف ان انت تعبان في القعدة، ربنا شايف ان ذهنك عمال شغال عمال يودي ويجيب، ربنا شايف مسألة القعدة دي عشان تذاكر أصعب بكثير جدا من أنك تحفر في الصخر.
مخمج شغال.
وأكثر الناس عنده ممكن يشتغل الشغل العادي ده ممكن يشتغل 10 ساعات 12 ساعة ما عندهش مشكلة، لكن عشان يمسك كتاب ويقرأ فيه ويتدبر دي مسألة من أصعب الصعوبات. عشان كده الإمام الشافعي بيقولوا إن لما راح عند الإمام أحمد بن حنبل، بنت الإمام أحمد بن حنبل بتقول للإمام بتقول لأبوها بيقول له لقد كان بتقول له لقد كان الشافعي في نظري كبيرا، فلما بات عندنا الليلة صغر في نظري.
كانت فاهمه بخوت الليل ولا
ايه؟ فقال ابوها لا الله ليه يا بنت الشافعي صغر في نظرك ليه؟ قالت له ده انا قدمت له طعاما فاكله كله ما سابش منه حاجه. طيب والحاجه الثانيه اللي انت انكرت عليه، قامت وجدته بالله راقبته بالليل فوجدته قاعدا واحيانا يرقد ويقوم ويرقد ويقوم بدون ان يصلي، ما شغلش نفسه انه مره يروح يتوضا ويصلي مثلا. قال له والله كلامك فعلا في حاجه غريبه يعني. فذهب الى الشافعي قالت له بنتي، قال لها الامام احمد بيقول له بنتي بتقول كذا وكذا وكذا، قال لها صح؟ قال الشافعي للامام احمد قال له اكلت طعامك لان طعام الصالحين دواء، وأردت أن أستدوي بطعامك يا أحمد. وأما بالليل فكنت شغلتني مسألة على المسلمين فحللتها لهم، وحل مسألة لهم أشد من عبادة 70 سنة. بقولوا أنا أصلا كنت مشغول بمسألة، المسألة دي كانت شغلاني، ولما حلتها على المسلمين بيقولوا أنا أحب إلي العبادة دي، إن أنا كنت قاعدة أقوم وأعمل عشان مشغول بها، فأحب إلي من عبادة 70 سنة. سليم؟ وهو ده المعنى بقى اللي احنا بندوه، احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ديت مفاتيح عامة، وما زالت المفاتيح إن شاء الله تعالى سنذكرها فيما بعد، لكن دي 10 مفاتيح ذكرتها لكم اليوم إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم في القرآن الكريم. اللهم افتح علينا في القرآن الكريم، اللهم افتح علينا في القرآن الكريم، وفهمنا القرآن الكريم، وعلمنا القرآن الكريم، ووسع أرزاقنا بالقرآن الكريم. اللهم وسع أرزاقنا بالقرآن الكريم، اللهم نور حياتنا بالقرآن الكريم، ونور قبورنا بالقرآن الكريم، ونور صحيفة أعمالنا بالقرآن الكريم. اللهم نور صحيفة أعمالنا بالقرآن الكريم. اللهم افتح علينا فتحا مباركا، اللهم افتح لنا فتحا مباركا، اللهم افتح لنا فتحا مباركا في القرآن الكريم، وفي تدبر القرآن الكريم، وفي استماع القرآن الكريم، وفي العمل بالقرآن الكريم، وفي تحكيم القرآن الكريم. اللهم افتح لنا فتحا مباركا في القرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن كل حياتنا، اللهم اجعل القرآن كل حياتنا، عمر به قلوبنا، وعمر به بيوتنا، وعمر به قبورنا. اللهم اكرمنا به يوم العرض عليه. اللهم بيض صحيفتنا بالقرآن الكريم، اللهم بيض صحيفتنا بالقرآن الكريم، انك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.
كانت ملحوظات الهيبة السريعة.